قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأبرار المطهرين ومن تبعهم ومعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين. نرحب شيخنا وأستاذنا فضل الشيخ عبد الله المنصور ونقول له بفضل المشاركة وتبوات من جنة منزلة وجعل الله هذه الخطوات الطيبة في ميزان حسناتكم وبارك الله في جهودكم وكل نتمنى ان يكون عندنا علم مصدق بمجيئه جل واعلان اثم الاعلان حتى العم الفائده على الجميع. فالكل هنا دائما يشتاق مثل هذه اللقاءات التي تمر مرورا سريعا خفيفا على نفس ذو فائده علميه طيبه وكلنا ادام صادق نسمع وننصر ونتمنى وندعو الله عز وجل ان ينفعنا بما علمنا ويهدينا لاحسن سبل والافعال والاقوال لا يهدي لها الا سبحانه وتعالى. ونترك المجال لشيخنا الكريم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار. انا اعتذر شيخا فاضلا لرواد المسجد الكرام انني اتيت على غير موعد لكن في الحقيقه كنت مروا عند الاستاذ السيوفي ثم راى النافيه الى المسجد وصادف هذا الامر في نفسي. العامل اشتاق عليكم نفسكم استغفر الله عز وجل. وقرأت قبل أن أجيب عبارة مع أخي مولى ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح البيعة الصحيح قال ويتولوا عن طول الأمل الكسر عن الطاعة والتسويف بالتوبة والإقبال على الدنيا والنسيان للآخرة وقسوة القلب لأن رقة القلب وصلاءه في تذكر الموت وأهوال القيامة والثواب والعقاب. وقيل من قصر أمله قل همه وتنور قلبه. من قصر أمله قل همه وتنور قلبه. الحقيقة عبارات تحتاج منا إلى تدبر بعد تدبر. فالإنسان من لحظة أن يولد يكتف كدحا إلى ربه عز وجل. فالإنسان إذا خرج مسافرا من نقطة ألف إلى لا، من لحظة أن يتحرك من نقطة ألف تصير في ظهره وراء ظهره، ويقبل إقبالا على النقطة باء التي تستقبله. وكذلك الإنسان من لحظة أن يولد، وصدق ربنا عز وجل حيث يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ومن عجب أن كل الناس يشتكون من كثر الانشغالات وقلة الراحة وقلة السعادة في الحياة الدنيا. هذه سمة عند الجميع، سمة عامة للناس، لكنهم في الحقيقة تختلف همومهم وتختلف أسباب أحزانهم باختلاف الدافع. كل إنسان يكد ويمدح ثم يغدو بسائر أعماله في صبغة أمام الميدان يوم القيامة، حين يقف على أمام من يخطى عليه الخطية، فحينئذ يعلم الرابح من الخاسر، نسأل الله السلامة عليه. فالإنسان إذا أراد أن يلقى ربه عز وجل على الصورة التي يحبها تبارك وتعالى، لن يتمكن من ذلك إلا بقصر الأمل. وليس هذا كلامي، وإنما هو كلام صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي نصح به الأمة في شخص عبد الله بن عمر رضي الله عنه. الحديث صحيح البخاري أن قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه بكتفيه، كان تسكت يزه، وقال: قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، قم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. انظر إلى دقة فهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر مساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لمماتك. هذا فهم ابن عمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب إذا وصل إلى بلد غربة يريد أن يحقق مآربه ليعود بأسرع وقت ممكن إلى وطنه، أهله وأهله وأحبائه وأصدقائه وبيته، فيريد أن ينجى بأسرع ما يمكن حتى يعود إلى وطنه. وهذه الدنيا ليست وطنا لنا، وطنا الآخرة الجنة التي أخرجنا منها الشيطان. الشيطان حين وسوس لآدم عليه السلام وقاسمه وزوجه عليه السلام وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فالوطن الذي ينتظرنا هو الجنة، جنة، فليست الدنيا وطنا لنا. فلذلك أمر عليه الصلاة والسلام بأن نكون غرباء في هذه الأرض. كن في الدنيا كأنك غريب، أو قال الطيبين رحمه الله: أو هنا ليست التخيير وليست الشك، ولكنها بمعنى بل، وحروف جر ينوب بعضها عن بعض كده شكرا. فكن في الدنيا كأنك غريب بل، بل تفيد بالإدراك عما فات والتوكل والتوكل، بل عابر سبيل. قال: لأن الغريب قد يسكن في بلد الغرب، وقد تكون له ثمة علاقات. أما عابر السبيل الذي خرج إلى بلد بعيد بينه وبينها أودية واسعة ومفاوز مهلكة ووحوش ضارية، فهذا من شأنه ألا يسكن نحوه أو يهدأ لمحه حتى يصل إلى البلد الذي خرج قاصدا بيها. فكل مسافة يقطعها هي مكسب له، مكسب له، لأن المخاطر تتهدده من كل جانب. وهل تتهدد الإنسان في حياة الدنيا والمخاطر؟ نعم. حضرة بن حجر رحمه الله حين تكلم على حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وهو حديث ثابت في الصحيحين، وتعرض لمسألة الخواتيم، إنما العمل بالخواتيم، قال: وهذه نقل عن ابن أبي جبر رحمه الله أنه قال: وهذه قاصمة الظهر للصالحين على صلاحهم. قال الحافظ وهو يوجه هذا الكلام: وذلك لأن الإنسان إن كان مدلا، بل المؤمن إن كان مدلا فخوفه من ميله، وإن كان مستقيما فخوفه من سوء الخاتمة. فلا يظل المؤمن خائفا حتى يلقى الله عز وجل، حتى يدخل الجنة. ولذلك ذكر الله عز وجل قوله حين يدخلون الجنة وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عن الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعدين، والخير كله في يديك. فيقول عز وجل: فضلت، صلى الله عليه وسلم، من تعد لا تساوي شيئا، فرضيت، فيقولون: يا ربي وما لنا لا نرضى وقد اعطينا ما لم تعطي احدا من خلقك. فيقول عز وجل: الا اعطيكم افضل من ذلك؟ فيقولون: اي رب، واي شيء افضل من ذلك؟ فيقول عز وجل: احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعد ابدا. هذا الشعور لا يمكن أن يجده المؤمن في حياته، دائما في خوف وتعب وشقاء. إن كان مائلا فخوفه من ميله، وإن كان مستقيما فخوفه من سوء الخاتمة، لأن القلوب تبدل وتغير في لحظة، لا من قلب. هذا الحديث في المسند بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم مقدم القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، اللهم صرف قلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب بل عابد سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. انظر في هذا الفقه العام، يعني لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، إن استطعت أن توقع طاعة بأي لحظة، ولا أن تقول سبحان الله، سبحان الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنزه من كنوز الجنة. كما قال عليه الصلاة والسلام: أي طاعة يستطيعها الإنسان في أي وقت من الأوقات يبادر. إن عجز عن الطاعة فهناك طاعة أخرى يمكنه أن يؤديها، ولو بأن يمسك لسانه ليكف أباه عن الناس. إن كافح لسانه بالنية الصادقة ولم يتكلم إلا بالخير فهذه صدقة يتصدق بها على نفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت. أنا أقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. نعود إلى كلام ابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ده كلام ابن عمر. علق البخاري عن ابن أبي طالب رضي الله عنه وهذا التعليق، وصله ابن أبي شيبة وطلاله في الزهد بسند صحيح عن علي رضي الله عنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، مفيش لحق إلا إما الحق، فماذا بعد الحق إلا الايه؟ الضلال. لا حق، وكل ما خالف الحق هو ضلال وأهواك. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، إما الحق وإما الهوى والضلال وما إلى ذلك. إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. كل إنسان يستطيع بحسبة بسيطة أن يحسب كم من الوقت يعمل لله عز وجل الآخرة يعني، وكم من الوقت يعمل للدنيا يكون عليه صرفا خالصا للدنيا. كم ناهيك عن النوايا وإصلاح النية، وهل يقبل هذا العمل الصالح أو هذا العمل الذي شرع به وجه الله عز وجل، هل يقبل الله عز وجل منه أم لا؟ ناهيك عن كل ذلك، لكن كم بحسبة من الحساب القاسي، كم من الوقت تعمل الآخرة وكم من الوقت تعمل الدنيا؟ فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عدو ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. إذن لما كان لم يكن فهم عبد الله بن عمر طبعا في صحيح مسلم من حديث عقبة بن غضبان رضي الله تعالى عنه وهو من المهاجر الأولين، وكان أول من أسلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هل سمعتم هذا الاسم؟ كان سابع سبع، ها؟ طيب الحمد لله. كان سابع سبع مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. عمر بن غزوان كان أميرا على البصرة. يقول الله خطبنا عمر بن غزوان وكان أميرا على البصرة، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصم بالدفاع، إنك الأيام المنصرفة أي الفائدة. أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصم وولت حزباء أي صراعا، العمر ما يفوت حتى إذا جاء أحدهم وقال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فترد، إلى أن يقول الله عز وجل: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. تسأل العارفين قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، لو أنكم كنتم تعلمون. فإن الدنيا قد أذنت بصوم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. عارف فقيت الماء التي توجد في القاع وتحتاج إلى إمالة الإناء مدة طويلة حتى تتساقط هذه القطرات، هذه هي الصبابة، يعني هذا بقي من الدنيا ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وأنتم مأمولون عنها إلى دار ما زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. ما هو الذي يعد خير ما بحضرتنا؟ قوله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أنتم منقولون عنها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فلقد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيأوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا، والله لقول أنت أتعجبه؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 يوما ولا ين عليه زمان وهو كظيظ من الزهاد. هو كظيظ من الزهاد. ولقد رأيتني يعني هو المزرب يفكر نفسه الأمير يفكر نفسه بأحسن الأيام وهي الأيام التي قضاها في صحبة سيد الدولة والآخرين عليه الصلاة والسلام. كيف كانت حياته؟ كيف كان طعامه؟ كيف كان لباسه؟ ومع سيد بشر صلى الله عليه وسلم. قال ولقد رأيتني سارع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرهت أشداقنا. النبي عليه السلام يأكل ورق الشجر هو والذين اصطفاه الله عز وجل لصحبته صلى الله عليه وسلم. الصحابة المهاجرون الأولون رضي الله تعالى عنهم. ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت منه أشداقنا فالتقطت بردة كنت طارق وجدنا مقرر في الطريق فالتقطت بردة فشققتها نصفين فاعتذرت بنصفها واعتذر سعد بن مالك بنصفها. سعد بن مالك بن ابي وقاص رضي الله عنه احد العشر المبشرين وثالث الاسلام فارس فائز فارس الاسلام فاعتذرت بنصفها ازار الذي يسكن ما بين السنه وكنت بطالع في الطريق واعتذر سعد بنصفها. ثم صرنا اليوم وما منا من احد الا وقد صار واليا على مصر ما صار العبد حصل على نفسه. واني اعوذ بالله ان اكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا واستغفر الله. هذه خطبه عقبه بن غزوان رضي الله تعالى عنه. يعني اذا تشوف هؤلاء كان امالهم قصيره اذا امسيت فلا تنتظر الصباح هو التوجيه النبوي. وفي مستدرك الحاكم باسناد صحيح على شرط مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاعرابي وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس. يعني صار ان مده الحياه قصيره ومع ذلك لا تدوم على الحال. لا تدوم على الحال. فالثدي هو الذي يغتنم اوقات رخاء يتعرف الى الله عز وجل فيها. تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشده. اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرم. من الذي يستطيع ان يفر من هذه؟ مفيش. شبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شؤمك وصحتك قبل سقمك وحياتك قبل ملكك وحياتك قبل ملكك. يعني إذا الأحوال تتغير. قال الحافظ رحمه الله والمعنى الحديث اعمل ما تلقى نفعه بعد موتك وبادر أيام صحتك بالعمل الصالح فإنه قد يطرأ المرض فيمتنع العمل فيخشى على من فرط في ذلك أن يقضم المعاد بغير ذلك. هذا والله كلام يعني يستحق أن نحفظه. اعمل ما تلقى نفعه بعد موتك وبادر أيام صحتك بالعمل الصالح فإن المرض قد يطرأ أو فإنه قد يطرأ المرض فيمتنع العمل فيخشى على من فرط في ذلك أن يقدم المعاد غير زاد. قال ولا معارضة أو ولا تعرض إلى هذا الحديث وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان عمله صحيحا مقيما لأن حديث أبي موسى في حق من عمل كان يعمل في حال الصحابة، فلما مرض كتب له ما كان يعمل في حال الصحابة، كان يعمل في حال شبابه فلا شاخ كتب له ما كان يعمله، لأنه لم يكن بينه وبين العمل إلا العجز، إلا العجز. هذا ليس فيه، ليس أمرا راجعا إليه وليس مستعجلا، وإنما هو الله عز وجل. وحديث ابن عمر في حق من لم يعمل، فإنه إذا مرض لم يقدر على العمل، وندم على أنه فوت الفرصة ولا ينفع في نفسه. قال الإمام النووي رحمه الله تعليقا على هذا الحديث، والمعنى لا تركب إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك لطول البقاء فيها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. لا غد من الدنيا. المشاهد من احوالنا يا اخواننا اننا نقتصد جدا في امور الاخره، ونحفظ قول هذا الرجل الذي ثبت حديثه في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، الذي قال رجل الأعرابي الذي سأل عن الإسلام، فقال عليه السلام أن الله عز وجل قد افترض خمس صلوات في كل يوم وليلة، وافترض صيام رمضان، هل علي غيرها؟ قال عليه السلام لا، إلا أن تطوع. فقال رجل والله لا أزيد عليها ولا أنقص أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم أفلح من صدق أو دخل جنة من صدق. حديث باختصار. طيب ده كل طاعة تعملها أو كل معصية أيضا تقع فيها تساهم لتحديد رتبتك النهائية، رتبة نهائية تعيش خالدا مخلدا فيها أبدا هذه الرتبة، حتى لو كانت في الجنة، حتى لو كانت في الجنة فهذه رتبة نهائية، والحياة مرة واحدة. لو أننا عكسنا، لو أننا اقتصدنا في أمور الدنيا ونحن سننتقم عنها حتما، نعلم هذا أيضا القيمة. هل إن من سيفد من الموت؟ لا إله إلا الله. طيب هل يموت الكبير دائما أم أن أحيانا يموت الشاب؟ في أي سن؟ هل الموت سن معينة؟ ليست له سن. تصور أن إنسانا بلغت في الخامسة عشر ومات في السابعة عشر، تصور أن زمان تبديل سنتين فقط، ويترتب على هاتين السنتين المصير الأبدي، كده المصير الأبدي. وكذلك قد يموت الإنسان في الأربعين، قد يموت في الخمسين، وقد يموت في الستين، فتصير مدة تكليفه هي المحددة لمصيره النهائي. وفي سنن الترمذي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين الستين إلى سبعين، وأقلهم من يجوز ذلك. قد يكون من يتعدى ذلك، هتعتقد كم إلى التسعين؟ هل يحقنا لو افترضنا أننا سنعيش نفس المدة التي عشناها سابقا؟ لو افترضنا هل يتساويان؟ نحن قبل ذلك في المدة الفريدة كنا نطبع على شباب وآمال وطموحات وما إلى ذلك، أما في المدة المتبقية فنطبع على أمراض وشفوخة المعاجز وانحطاط القوة وما إلى ذلك. لا يستويان الحياة دي. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعادة. فلماذا الصمت في أمور الآخرة والتوسع في أمور الدنيا؟ الإجابة الحية منها أن نفعل العكس، نقتصد في امور الدنيا التي صدقها معاك. نبيك عليه الصلاه والسلام كان يقول اللهم اجعل رزق ال محمد قودا. في الوحي النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ثابت في البخاري، اللهم اجعل رزق ال محمد قودا. قودا يعني ان يجعل رزقه على قدر حاجاته عليه الصلاه والسلام، لا ينقص عن الحاجات لان الفقر مذله ومشغله، ولا يزيد عن الحاجه ايضا لئلا يصيب غنى مطغيا. على كل حال المال الزائد عن الحاجه مشغله ايضا للعبد، ايضا للعبد، وقد يصيبه من جب، جب خايف على المال، خايف على المروح، يعامل بالله. ولذلك فوق السلام في حديث ابي هريره الذي اخرجه البخاري، ليس الغنى من كثره العرض، كثره الاموال والعقارات ليس الغنى من كثره العرض، ولكن الغنى غنى غنى النفس. اعمار امتي ما بين الستين الى السبعين، واقلتهم من يجوز ذلك. وفي صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه ايضا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل، في حب الدنيا وطول الأمل. والله عز وجل يقول: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. قول من قال: من قصر أمله قل همه وتنمر قلبه، لأنه لا يؤجل عملا يوم من الغد، ويتذكر دائما أن هناك قدرا تطلبه تتقل احتياجاته وتقل اهتماماته. هل الانسان غريب على السبب ان ينشئ علاقات ويدخل في تجارات؟ ابدا. هو جاء هذه البلد بهدف معين، يريد ان يبلغ من تحصيل او ان يحصل هذا الهدف ليعود الى وطنه بسرعه. ليس على استعداد الدوله في متاهات، هذه متاهات. فلو ان الناس تعاملوا مع الدنيا نفس هذا التعامل لانصبح الحال. ابن الجوزي في تلبيس ابليس عقد ابوابا كثيره، باب تلبيسه على العلماء، على المحرفين، على اللغويين، على الزهاد، على واخر باب في اخر صفحه من تلبيس ابليس قال الجميع رحمه الله: ولبس على جميع الخلق بطول الامل. يعني شوف، هو تلبيس على طائفه طائفه، ولبس على جميع الخلق بطول الامل. كم من كان اراد ان يسلم فقال له: تمهل وامعن النهر، فانك ستترك دينك ودين ابائك واباء ابائك لم يزل كذلك حتى مات الكفر. وكم من اصل اراد ان يتوب فقال له: العمر امامك طويل، والتوبه تقع في لحظه واحده. فطبعا ينسى قول الله عز وجل: واعلموا ان الله يقول الى المرء قلبه وانه اليه تحشر حتى يموت قبل ان يتوب. ولذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال في تأويل قوله تعالى: يسأل أيان يوم القيامة، يعني المعنى بيننا وبين يوم القيامة أمد بعيد، أمد بعيد، الفرصة طويلة. الذي لا يصلي يقول: حين اتزوج صلي، وغير محجره تقول: اذا تزوجت تحجبت، وهكذا. وينسى قول الله عز وجل: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ولذلك يحذرنا عز وجل في قوله ألم يأذن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من بعد ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا من أن يطول علينا الأمد ويذكرنا بأنه ينبغي علينا أن نقلب في أعمالنا الإيمان وأن نتفحصها. فقال عز وجل أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يقول الإمام المقيم رحمه الله وفي هذه الآية دليل على أنه فرض على العبد أن يراقب نفسك وأن ينظر في أعمال هل تصدر هذه الأعمال لأن يقف بها بين يدي الملك عز وجل والله المصيبة مصيبة فعلا. هل تصدر أعمالك الآن لأن تقف بها بين يدي الله عز وجل؟ ماذا ستقول؟ هل ينفع أننا هذا له مكان أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. والنذير في مذهب الجمهور هو النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعض أهل العلم النذير هو الشيء البياض الذي يزحف على شعرك والتجاعيد التي تزحف على وجهك وبدنك والضعف الذي يصيب مفاصلك. وهذا الذي يذكرك بأنك قادم على ربك عز وجل. لا تحاول أن تخضع نفسك. بعض ذلك يصيب 50 في ذلك بصلاح ما كانش في سنة 30 يريد أن يقنع نفسه وأن يقنع أهل أو أن يقنع آخرين لأنه لا يعلم صغير السن. طب وبعدين؟ أنا أعمل بالكلام ده؟ لو أنا أخذت نفسه النهارده لازم سن 20 سنة وصدقوني أين المفر؟ أين المفر؟ فلو أننا توسعنا في أعمال الآخرة واقتصدنا في أمور الدنيا التي سنرحم عنها للأسف الشديد إن الإنسان بيجد إن قيمة الناس لم يضعوا لهم في أنفسهم بدونا. ما هو هدفك؟ وإلى أين ستنتهي؟ ثم بعد ذلك تبدأ في استعداد للآخرة. مفيش. طالبان كما قال الشافعي رضي الله عنه طالبان لا يشبعان طالب علم وطالب مال. في صحيح مسلم من حديث المستورد من شداد القرشي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليوم فلينظر بما يرجع. بكم يرجع من الان؟ ومع ذلك يقول القرطبي رحمه الله هذا الباب ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفهيم والتقريب فقط بالتفهيم والتقريب وإلا فلا نسبة أبدا بين المتناهي وما لا يتناهى. أي قيمة حطها وانزلها إلى ما نهاية يتصور بالتفهيم لا خطر لها لا لكن النبي عليه السلام تصور كحيوان من أصل هذا بالنسبة للإيام ده مقدار بين موجود في الإيام لا مقدار. فالقرطبي يقول رحمه الله إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على المثل للتقريب والتفهيم وإلا لا نسبة بين المتناهي وبين ما لا يتناهي. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا بالفعل حقا وصدقا من الغرباء في هذه الأرض ومن الغرباء عند غربة الدين لأن هذه غربة أخرى. تتبعها عليه الصلاة والسلام في حديث متواتر من طرق عن جماعة من الصحابة منه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فلما سئل من الغرباء قال الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي الذين يصلحون إذا فسد الناس أن نزعنا قبائل يعني كل قبيلة أن نزعنا قبائل هذه أول تفسير لها ما ثبت عند البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال في الحديث عن النبي عليه السلام فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رب أمين بني فلان كلهم ما تقولش إلا واحد إن في بني فلان رب أمين فيقول الرجل ما أعقد وما أضرب وما أجبل وما في قلبه من الإيمان حبة خردين أسأل الله على جنة أن يوفقني وإياكم فيما يرضى وأن يجمعنا دائما على طاعته وأن يجعلنا في الآخرة في جنته دار رحمته سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا الكريم خير الجزاء على هذه الخطوات الطيبة والتذكرة المؤثرة البليغة والتي تحتاج منا أيها الأحباب إلى أن نفتح قلوبنا. شيخنا الكريم ابتدأ تذكيرنا بأمر هام وهو فيما يتعلق بهذا الإنسان. والحقيقة أن قضية الغاية والهدف من مسح الإنسان وخواقته هو الذي يؤثر على جميع أعماله وتوجهاته. فلا شك أن العاقل يحاول أن يدرك غاية، والله عز وجل قد ذكر أصناف من الناس في كتابه سبحانه وتعالى لهم غايات مختلفة. ففي سورة آل عمران يقول سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم يقول سبحانه وتعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم أي بخير من كل مزاد. ولا شك أن أصناف المال التي ذكرها الله عز وجل في الآية السابقة هذه الأصناف هي التي يسعى الناس لها، لكن الله عز وجل يبين أن هناك ما هو خير. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم الذين اتقوا جنات تجري من تحت عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله الله مصيرهم دائما. وقال في آية أخرى ورضوان من الله أكبر. الله عز وجل عندما ذكر هذه الأصناف من الناس في آيات متعددة من كتاب الله عز وجل إنما نبه المسلم لغايته. المسلم يسعى من وراء حرجته وحركته إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أمرنا الله عز وجل أن نسرق ونسارع إليها، أن نقتدي بمن سلف، وقص علينا قصد الأنبياء الذين سارعوا في الخيرات حتى نسير على هذا الضرب وعلى هذا المستوى من العمل الصالح. إن المشكلة أيها الأحباب تكمن في قلوبنا، القلوب التي غارت عليها المعاصي. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في إخراجه الإمام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه طار الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكت سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكت بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مغبال كالكوز المشقية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه، وقلب أبيض لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض. نحن في حاجة إلى أن نزكي إلى أن نطهر قلوبنا وإلى أن نزكي أنفسنا، وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نحن في حاجة إلى أن ندرك المقاييس والموازين الحقيقية. تذكرت موقف حدث لي منذ 10 سنوات وأنا في اليمن، كنت أقول الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليمن ماذا يخرج منها.
فرجل بدوي لا أظنه يقرأ ولا، لكنه رجل هكذا ظل يبكي بكاء يعني حارا يعني عندما سمع هذا الحديث، حتى تعجبت أنا نفسي قائل الحديث من بكاء. لكن هذه المواعظ وهذه الأقوال الطيبة، هذا النور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من يتبع رضوانه سبل السلام. هذا النور إذا فتحنا له قلوبنا لكأنه يؤثر أشد الأثر. أما إذا كنا، وأعوذ بالله أن نكون من هذا الصنف من الناس كبني إسرائيل ثم قسم قلوبكم من بعد ذلك هي كالحجارة وأشد القسم، إننا في حاجة أن نكون الصحابة رضوان الله عليهم عندما نزل قول الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ويكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقصت قلوبهم وكثير منهم فسقون. في حاجة أن نكون كعبد الله المبارك عندما سمع هذه الآية، في حاجة أن نكون كالفضيل بن عياض عندما سمع هذه الآية، في حاجة أن نكون ممن قال الله عز وجل فيهم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. نشكر شيخنا الأطراف والسعة وبارك الله فيكم جميعا حسن السماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حد يريد قال ولا شيء؟
لا
الله خير.